من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمدي من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن
آخر عصر الدولة العثمانية، ولما قامت رحى العصبيات الجاهلية هنا وهناك، وعلى إثر قيام التورانية والتعصب للجنس التركي خرجت لنا ما تسمى بالقومية العربية. كان ميلاد القومية العربية إنما هو من مخاض المكر والتخطيط على الإسلام، لكن قومي كانوا لا يعلمون، كانوا معولا من معاول هدم ما بقي من آثار العثمانيين. لم تبدأ العلاقة بين العرب والترك بدخول العثمانيين في عهد سليم الأول أرض الشام ومصر، وإنما كان مبدأها منذ حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم أن قال للصحابة رضي الله عنهم: اتركوا الترك ما تركوكم. ثم تطورت هذه العلاقة وتوثقت في عهد عثمان رضي الله عنه، يوم سارت جيوش المسلمين لفتح أرض فارس ثم أرض الترك، ثم تطورت أيضا في عهد عثمان، ثم زادت جدا في عهد معاوية رضي الله عنهما، إلى أن تم فتح أرض الترك ومستقرهم في بلاد ما وراء النهر، ما وراء نهر جيحون. ثم وصلت هذه العلاقة إلى قوتها في عهد الدولة العباسية، استعان بهم المعتصم ورأى أن الترك قد يكونون أشد ولاء له من العرب، يوم أن قويت الحروب بين القيسيين واليمانيين، فاستعان بالترك وجاء بأربعة آلاف تركي حتى دخلوا أرض بغداد، ثم نقلهم بعد ذلك إلى أرض سامراء لما ضاقت بهم الأرض. هذه العلاقة هي مبدأ العلاقة بين العرب والترك، ثم تطورت في أيام الدولة العباسية كثيراً بدخول الترك وحكمهم لأراضي من أراضي العرب كسلاجقة الشام الذين حكموا أرض الشام، ثم استطاع السلاجقة بعد ذلك أن يحكموا بغداد وأن يكونوا بمثابة رئاسة الوزراء. وأيام السلاجقة الأتراك تعد من أعظم أيام الأتراك بين المسلمين. فلما تولى العثمانيون حكم المسلمين ودخلوا أرض مصر والشام ودانت لهم البلاد العربية الأخرى كالحجاز وبعض أنحاء المغرب كالشمال الأفريقي وليبيا وتونس وبعض بلاد الخليج العربي، ورأى العرب من الترك أنهم مجددوا الإسلام، ورأوا فيهم من النبل وخدمة الدين وإثراء الحضارة الإسلامية ما وطد العلاقة بين العرب والترك، حتى إن كثيرا من العرب كانوا قد رحلوا إلى اسطنبول ومكثوا فيها، ومنهم من دخل في الجنود في الجيوش العثمانية التي فتحت بلاد أوروبا، وجرت بينهم مصاهرات عظيمة دونها التاريخ حتى عرف الترك من العرب ولاء للدولة العثمانية، ورأى العرب من الترك إحياء للأمة الإسلامية بعد ذلك. تنقلت في بعض أنحاء الدول العربية، ذهبت إلى مصر لأروي تاريخا من تاريخ الدولة العثمانية هناك، وما جرى من حروب الثورة العربية التي قام جزء من رحاها على أرض مصر
قبل أن ينتقل إلى الشام وإلى الجزيرة العربية.
انطلقت شرارة الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بتلك الدعوات الجاهلية التي انطلقت من مصر هنا وفي الشام وفي الجزيرة العربية، التي تطالب بالتعصب للجنس العربي كردة فعل للتعصب الأتراك للجنس التركي أو التراني. وغاب التعصب للإسلام، وغاب الولاء لدين الله، وصار الولاء لأعراق وحضارات جاهلية. فهنا في مصر صاروا يتفاخرون بالفرعونية وحضارتها البائدة، وفي الشام صاروا يتفاخرون بالآشورية، وفي العراق بالحضارة البابلية، وهكذا. ولما كان أهل الجزيرة العربية لا يجدون لهم حضارة يفتخرون بها، صاروا يحيون عبية الجاهلية بفخرهم بالآباء والأجداد، وصاروا يدندنون على مسائل لم يكونوا يتعودون عليها قبل ذلك، وقد كانوا لحمة واحدة مع العثمانيين. استطاع الإنجليز أن يذكوا أوار هذه العصبية الجاهلية وأن يمزقوا المسلمين إلى عدة أعراق، وكان لهذا صدى كبير جدا في العالم العربي قبل غيره. طيب، ما الذي يريده الإنجليز بعد ذلك؟ الإنجليز يريدون أن يمزقوا المسلمين عن طريق دينهم، فظهرت تلك التسميات التي لم يكن المسلمون يتعودون عليها، لكنها أصبحت تشبع رغباتهم. من هؤلاء الأتراك حتى يحكموننا باسم الخلافة أو السلطنة العثمانية؟ أحقا هم أهل لخلافة المسلمين؟ ألا يوجد في العرب من هم أهل للخلافة؟ ثم من هم؟ من نسبهم؟ من آباؤهم؟ من أجدادهم؟ ألا يوجد فينا نحن العرب من يرجع بنسبه إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أحق بالخلافة؟ ألسنا نمتلك حضارة وإرثا تاريخيا مهما يؤهلنا لزعامة المسلمين كما كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الدول التي جاءت بعد ذلك في أيام الخلافة الراشدة والأموية والعباسية؟ أيأتينا العثمانيون ويحكموننا في بلادنا ثم يمزقون وحدتنا عن طريق تعصبات لم يكن عليها أباؤهم ولا أجدادهم؟ هذه التمريرات استطاع الإنجليز أن يحققوا بها رغباتهم، واستطاعوا أن يبحثوا عن ضالتهم، ووجدوا ضالتهم أين؟ وجدوا ضالتهم في قلب الأمة، في مركزها، في مكة، منطلق بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجدوا في الشريف حسين الذي يرجع نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغيتهم في تمزيق الوحدة الإسلامية. أيمكن أن يمزق المسلمون من أرض مكة؟ هذا الذي حصل فعلا بعد ذلك.
لقد كانت الثورة العربية حدثا جليلا اهتزت له أركان الدولة العثمانية. لقد كانت الجزيرة العربية إبان ثورتها تموج موج البحر، مسلم يحارب مسلما، مسلم يقتل مسلما، مسلم يسقط حكما مسلما.
الشريف حسين كان مقيما في اسطنبول، وكان عضوا في مجلس الأعيان العثماني، ووجوده في اسطنبول جعله مقربا من رجال الدولة هناك، ومع ذلك لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني معجبا به أبدا، بل كان يخاف منه، وكان يخشى على الدولة العثمانية من الشريف حسين. كيف يخشى عليها؟ كان يشعر أن هذا الرجل، يعني الشريف حسين، فيه مكر، فيه دهاء، يريد الأمر لنفسه، قد يكون خنجرا في خصر الدولة العثمانية في يوم من الأيام. ولذلك لما عين بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني، لما عين الشريف حسين شريفا على الحجاز، أزعج هذا الخبر السلطان عبد الحميد الثاني، وقال إن هذا منذر بسقوط الدولة العثمانية، وهذا الذي حصل فعلا. شريف حسين بعد أن رجع إلى الحجاز وأقام بها كان يريد الزعامة لنفسه، كان يسعى إلى أن يقيم دولة خاصة بالعرب، لا سيما بعد خلافاته مع حزب الاتحاد والترقي. شريف حسين بالنسبة لهم يعتبر كالوالد، لأنه كان شيخا كبيرا في السن بالنسبة لأولئك الشباب. ولذلك لما رجع إلى الحجاز وبدأت المراسلات الشهيرة بينه وبين الإنجليز وترغيبه في حكم العرب وحكم المسلمين، خاصة أن هذه المراسلات التي ظهرت بعد ذلك كانت هي عبارة عن لون من ألوان الدجل والمكر والخديعة والإسفاف من الإنجليز. فحينما نقرأ في مراسلات الإنجليز للسلطان للشريف حسين نجد هذه الألقاب إلى 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 فخامة إمام المسلمين، سليل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاروا يأتون بهذه الأشياء المضحكة. وانطلقت هذه الثورة بعد هذه المراسلات السرية في 10 يونيو سنة 1906 من الميلاد، وكان الشريف حسين قد أرسل جماعة منه إلى الشام، وألقى والي الشام في ذلك الوقت جمال باشا المعروف بجمال الجزار القبض عليهم. فلما أرسل الشريف حسين ابنه فيصل إلى والي الشام كاد أن يقتل جمال باشا فيصل بن الحسين، وقتل أولئك، وانطلقت شرارة الثورة العربية، وظهر أولئك الذين كانوا موالين الإنجليز على أنهم هم الشهداء. مع الضعف الموجود في الدولة العثمانية والأخطاء الجسيمة عند العثمانيين، وجد العرب فرصة لهم في الشريف حسين، وظن العرب أن هذه الثورة ستخلصهم من بطش العثمانيين ومن تعدي الأتراك عليهم، لأن كلمة العثمانيين في حق أولئك الذين كانوا يحملون لواء التتريك تعتبر تشريفا لهم. الذي كان يحمل لواء التعصب هذا بعض أولئك الذين ينتسبون إلى العثمانيين من الأتراك خاصة. وفعلا قامت الحرب العربية العثمانية، أو إن شئتم فقل قامت الحرب الإنجليزية العثمانية، التي كانت بعد ذلك سببا رئيسا من أسباب سقوط الدولة العثمانية. أفكر وأنا أقرأ كثيرا في تاريخ الثورة العربية والحروب الطاحنة التي كانت بين العرب والعثمانيين، أو بين العرب والعرب، العرب الذين يبحثون عما يسمى بالخلافة العربية الإسلامية الجديدة، والعرب الآخرين الذين يريدون المحافظة على ما بقي من عزة وشموخ وهيبة للدولة العثمانية. انطلقت هذه الثورة لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الذل والهوان للأمة العربية والإسلامية. انطلقت هذه الثورة لتنشئ لنا فصلا جديدا من فصول تمزيق هذه الأمة. انطلقت هذه الثورة وأفل نجم الدولة العثمانية. لكن هل قام سوق العرب؟ أبدا، لأن العرب كانوا منشغلين بأنفسهم. الشريف حسين كان يجري مفاوضات الذل، والإنجليز والفرنسيين وسائر الغرب كانوا يجرون معاهدات سايكس وبيكو التي مزقوا بها لحمة الأمة الإسلامية، وشغلنا نحن العرب والمسلمين بنزاعاتنا التي ما زلنا إلى يومنا هذا نجني ثمارها. لم تستمر تلك الثورة طويلا، لأن تلك الثورة إنما قامت لإسقاط الإسلام، ولم يرد منها أن تقيم الإسلام، هذه حقيقتها. أوجه هذه الرسالة إلى أهل مصر، إلى أهل تونس، إلى أهل ليبيا، إلى أهل الشام، إلى العرب والمسلمين عامة، حتى لا تتكرر مأساة الثورة العربية الأخرى. لأن الغرب إذا وجد المسلمين قد تخلوا عن بعض رموزهم يريدون أن ينشئوا لنا رموزاً ودمًا أخرى كالدمى التي وضعوها قبل 100 سنة. رموزنا منا، لأنه لا يعرف قيمتنا ولا قدرنا إلا نحن. يا معشر المسلمين، لا يؤتى الإسلام من قبلكم، لا يؤتى الإسلام من قبلكم، لا يؤتى الإسلام من قبلكم.
شبهات هنا وهناك كنت أسمعها من بعض الناس، من الأكاديميين والمتخصصين، ومن الناس الذين كانوا ليس لهم حظ من علم ولا ثقافة ولا تاريخ، لكنها شبهة كانت تردد اليوم، تردد اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية بعدما يقرب من 100 سنة، فكيف بترددها قبل 100 سنة؟ يا أيها الناس، يا أيها المشاهدون، يا سادة، يا كرام، العثمانيون لم يكونوا معصومين من الخطأ. العثمانيون ليسوا ملائكة ولا أنبياء ولا رسلا، إنهم جزء منا نحن البشر، يصيبون ويخطئون، يحسنون ويسيئون، لكننا ينبغي أن ندافع عنهم، لأنهم كانوا في يوم من الأيام يشكلون رمزا حقيقيا لنا نحن المسلمين. نأخذ صوابهم فنفرح به، وندع خطأهم ونتجاوز عنه، ندعو بالشكر والإثابة لمحسنهم، والرحمة والغفران لمسيئهم، وعليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان من الله الرحيم الرحمن.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون، فن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين، مآذن إسلام بو.